من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، وقفت معكم في اللقاء السابق في سورة المعارج عند قول الحق تبارك وتعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ووقفنا عند هذه الآية: وجمع فأوعى. وقلت وأذكركم بما قلت أنه ليس ببعيد عن الله تبارك وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أن يخلق في الجمادات حياة للقول وصفة للقول والفعل، كما هي صفات المخلوقين من العقلاء. لأن العلماء يقولون تدعو، يعني ليس بمعنى الدعاء القولي، مع أن كلاما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها تقول: إلي أيها المنافق، إلي أيها الكافر بلسان فصيح. هذا كلام ابن عباس. ويؤيد هذا الكلام قول الحق تبارك وتعالى كما ذكرته لكم في اللقاء السابق: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وفي الحديث، والذي يحدث بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع ربنا قدمه فيها فتقول قطن قطن، يعني كفاني كفاني. وحينما تعرضنا لهذا الحديث قلت: نقف عند الصفة في ورودها في النقل، ولا نقول قدمه يعني رحمته وإلى آخر هذا الكلام عند المؤولة و عند الذين يظنون أنهم يفرون من التشبيه، إنما نقف عند منهج سلفنا الصالح بأن نثبت الصفة، والكيف مجهول، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. تدعو من أدبر وتولى، من أدبر عن الإيمان وتولى عن الحق المبين، فتقول كما قلت لكم: إلي إلي أيها الكفار أيها المنافقون إلي. وقيل أن الذين يدعون الناس هم خزنة جهنم، ويسند هذا الكلام للنار من باب المجاز. هذا كل قول مفسر، لكن كما قلت لكم أن الراجح أنها تتكلم بكلام فصيح يفهمه كل منافق ويفهمه كل كافر. وجمع فأوعى، من ضمن المدعوين إلى جهنم هذا الذي جمع مالا فأوعاه في الصناديق أو في الخزائن أو في البنوك ولم يخرج منه حق الله تبارك وتعالى للفقراء والمحتاجين والمساكين واليتامى وذوي القربى. فهذا المكنز للمال يعاقبه ربنا تبارك وتعالى بجنس ما كنز، من جنس ما كنز. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. هذا الذهب الذي كان يحبه وتلك الفضة التي كان يهواها واكتنز ووضع في صناديق وفي خزائن وأغلق ولا زال رصيده في البنوك يرتفع إلى أن وصل المليارات يكنز، فماذا يفعل به ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن يعذبه الله بالشيء الذي كان يحبه وجمع فأوعى. ثم مجموعة صفات عن الإنسان، عن جنس الإنسان. بعض المفسرين يقولون إن لفظ الإنسان في أغلب الأحوال الذي يأتي في القرآن إنما يقصد به الكاف، حتى تجد العبارات دائما إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان في الآيات التي معنا خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعض المفسرين وهذا هو القول الراجح يقولون إن الإنسان حينما تأتي يعني يعم بها كل إنسان، يقصد بها كل إنسان خلقه، يقصد هنا بالألف الألف الجنسية يعني التي تعم جنس الإنسان، فليس الإنسان مفرد، لا، أل هنا المعرفة للجنس تشمل كل إنسان. إذن فطبع الإنسان وجبل الإنسان على الهلع، إن الإنسان خلق هلوعا. والهلع كما نقل عن السلف هو شدة الحرص على ما لا يحل، وقيل هو البخيل، الهلوع هو البخيل الشحيح، وقيل الهلوع هو الذي يتضجر عند المصيبة ويمنع النعمة إذا ما رزق بها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يفسره ما بعده إن الإنسان خلق هلوعا. من هو الهلوع أو ما هو الهلع؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ولذلك ينقل لنا البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن ابن كيسان قوله بأن الإنسان جبل على حب ما يسره وعلى الهروب مما يكره. فطرة إنك تحب ما يسرك وتحب الهروب مما تكره، فابتلاه الله تبارك وتعالى وتعبده بالإنفاق مما يحب وبالصبر على ما يكره. ولذلك تجد في آيات الإنفاق يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وفي الآية الأخرى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن فإخراج المال وهو محبب إلى الإنسان، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا بمعنى المال، فمع شدة حبه لهذا المال ابتلاه الله فيه واختبره وامتحنه فأمره بالإنفاق منه. ولذلك تجد عافانا الله وإياكم من وصفوا بالبخل أو من جبلوا على البخل، ربما لو طلبت منه ولدا يفرط فيه، لكن أن تطلب منه مالا لا يفرط في المال. وهناك جنس من أجل المال، جنس من البشر من أجل المال، من أجل جمعه يفرط في عرضه، يفرط في أخته، في زوجته، يفرط في كل شيء، في إنسانيته. يستطيع يعني من الممكن أن يلعق النعال من أجل أن يحصل على المال. إذن فالمال، يا ويل الإنسان من المال إذا لم يجمعه من حلال وينفقه في حلال، يا ويل. وعجبا لأصحاب الأموال، يتركون صاحب المال يترك ماله كله ويسأل عنه كله. رأيتم أحدا نزل اللحم وأخذ معه دفتر شيكات؟ رأيتم أحدا نزل اللحم وقالوا طيب نؤنسه بمليون ولا بمليونين من رصيده الذي في البنك؟ لا، دخل اللحد فريدا معرى من كل ثوب زينة، ملفوف في أرض أنواع الثياب، قماش رخيص جدا أبيض ويهال عليه التراب. ترك المال كله لورثته، لا ندري من أين جمع المال، أمن حل أم من حرمة، وسيسأل عن المال كله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن من أجل من تخسر آخرتك؟ من أجل أولادك تموت وتتركهم وتترك لهم المال؟ لعل المال يطغيه، ولعل المال يكون لهم مفسدا. إذن يا ويلك إن لم تجمع دراهمك من حلال وتنفقها فيما أحل الله لك. هذا الأخ يعني يذكرنا بالتنبيه يعني للحذر بالنسبة للسيارات، ورقة جاءتنا للحذر بالنسبة للسيارات. عقب درس الأحد الماضي سرقت 7 سيارات من خارج المسجد، وكلها سرقت بطريقة بشعة إجرامية. كسر الزجاج من كل باب، يعني باب أمامي باب خلفي، وأخذت الهواتف التي فيها. وهذا يعني احنا في منطقة يعني الوقت بدري، يعني ما الساعة 12 ولا الساعة 1 ولا. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونقول لإخوتنا الذين يعني ضروا في أموالهم، احتسبوا ذلك عند الله تبارك وتعالى، وإياكم أن تفارقوا المسجد، ربما تكون لعبة هذه من أجل يعني التنفير من المسجد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فنصبر ونحتسب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي السارق وأن يصير أخا لنا. هذه قولة قالها ابن مسعود، سلفنا الصالح، آه لو وزننا أقوالهم وأفعالهم. سرق منه ذهب إلى السوق، وسرق منه كيس المال، كيس المال سرق منه، فالتف الناس حوله، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن معبد الذي خبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ادعو على السارق. قال والله لا أدعو عليه، ولكن سأقول اللهم إن كان في حاجة إلى المال فبارك له فيه، وإن كان في غنى عنه فاجعلها آخر معصية له. هؤلاء الذين استحقوا أن نتبعهم، كلامهم أنفس من الجواهر، أنفس من اللآلئ. لا أدعو عليه، اللهم إن كان في حاجة إليه، إلى المال الذي سرقه، فبارك له فيه، وإن كان في غنى عنه، يعني يسرق لمجرد السرقة، فاجعلها آخر معصية له. يدعو له بالهداية، توبة، لأن تكون آخر معصية. هؤلاء هم أسلافنا، ينبغي أن نقتدي بهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. نعود لما كنا نتحدث فيه، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وجمع فأوعى. إذن هذا الذي جمع المال وأوعاه وكنزه ولم يخرج حق الله تبارك وتعالى فيه ممن تناديهم جهنم، وهو من جنس الهلوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر يجزع، وكما قلت لكم هناك إنسان يصبر على البلوى مع الشكوى، فهذا ليس بالصبر الجميل كما تكلمنا في اللقاء السابق، فاصبر صبرا جميلا. فالصبر الجميل صبر لا شكوى معه، فتجد الإنسان الهلوع إذا نزلت به نائبة، مصيبة، أصيب بفقر، أصيب بأي شيء في المال، في النفس، في الولد، في الأهل، يتضجر ويجزع وتسود الدنيا في وجهه ولا يرى أمامه، ويظل في كلمات فيها اعتراض على الله تبارك وتعالى، قضائه وقدره، يعني يا رب ما في لنا، ما فلان تاجر بيربح كل يوم كذا وكذا وكذا، ما في غيرنا اللي اخسر، يا رب ما فلان، يعني ما في غير وحيدي، عندي ولد واحد تاخذه مني، وفلان عنده 10 من الاولاد. سبحان الله، ما هذا الكلام؟ لما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت ابراهيم ولده ودمعت عيناه، فقيل له: أتبكي يا رسول الله؟ قال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال للمرأة عندما كانت تبكي على ولدها عند قبر، فقال: اصبري واحتسبي. قالت: إليك عني، روح من أمامي، إليك عني، ما تعرف. فأخبرت بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، بعضهم يقول الأولى. وهكذا المرأة التي جاءت ابتلاها الله تبارك وتعالى بالصرع، وكانت تصرع وتتكشف، فجاءت، هذه صفات المؤمنين في صبرهم، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إني أسرع وأتكشف، فادعو الله لي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعونا لك وشفيت، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف، يعني أصبر على هذا المرض، لكن أن يرى الناس عورتي في غيبوبتي وفي حالة إغمائي وفي حالة صرعي، فهذا لا أرضاه. حرة مسلمة عفيفة، مع أن في إغمائها مرفوع عنها القلب، ولا تحاسب على كشف عورتها إذا رأى الناس ساقها أو فخذها، وهي في صرع لا حرج عليها، ولكنها تأبى ذلك. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكني أتكشف، فادعو الله لي. فدعا لها ألا تتكشف. بينما نجد بعض المسلمين يسير مع امرأته في الطرقات يفرح وينتفش لأن امرأته من ذوات السيقان الملفوفة، ويتباهى كده لأن امرأته شعرها طويل وأصفر ولا أسود. سبحان الله، أشباه الرجال، هؤلاء أشباه الرجال. وأخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل الجنة ديوث، ديوث لا يغار على أهله، دياثة، عدم غيرة، ماتت فيه نخوة الرجال، نخوة الرجال ماتت فيه، لا يتحرك له ساكن إذا نظر الناس وأكلوا زوجته بأعينهم وظلوا يتفرسون فيها من أعلى إلى أسفل، لا يتحرك، لا يتحرك. وهذه المرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، أنا أصبر على المرض، لكن العري في حالة إغمائي أو تظهر مني عورة هذا لا أطيق، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في حديث صحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا حال المؤمن، يتقلب بين السراء والضراء، بين النعمة والنقمة، فعند النعمة ينبغي أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وأن يشكر، وعند النقمة عليه أن يصبر وعليه أن يحتسب لله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تتنزل عليهم السكينة مباشرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. إذن إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يمنع الخير عن الناس. ولذلك الإنسان لما تصيبه مصيبة يريد أن يخبر بها كل الناس حتى يعلم الناس أنه في مصيبة، وأنه يحتاج إلى دعاء، وأنه يحتاج إلى مساندة، وأنه يحتاج إلى مساعدة وإلى مواساة. طب إن جاء خير يكتمه عن الناس، ما يريد أن يخبر به أحد. حتى إذا تسرب الخبر وقال: يا فلان بلغنا أنك يعني جاءتك كذا وكذا وكذا من النعم، يقول: لا لا لا، هذه لسه يعني لم تتبين، علمنا أن جاءتك ترقية إلى الدرجة كذا في الوظيفة، حتى الآن القرار لم يوقع من رئيس مجلس الإدارة، ويكون وقع القرار له فترة. فإذا في الخير كتوم ويمنع عن الناس خبر الخير، مع أن هناك آثار كثيرة تدل على أن الإنسان لابد أن يحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، ولابد أن تظهر عليه نعم الله عز وجل من غير خيلاء، من غير كبر، من غير إغاظة لأحد، يعني النية تكون فيها من باب التحديث بنعم الله تبارك وتعالى والشكر لنعم الله عز وجل. أما هذا إذا مسه الخير منوعا، وقيل أن الخير هنا المال، الخير يأتي في آيات كثيرة جدا بمعنى المال، فإذا جاءه المال يمنعه عن الناس إلا المصلين. إذن كما قلت لكم أن الإنسان هنا المقصود به جنس الإنسان، ليس الإنسان الكافر، لأنه استثنى هنا المصلون، فجميع الناس جبلوا على ذلك إلا المصلين. طيب العلماء يقولون: كيف يستثنى جمع من مفرد؟ لأن المفروض ما معنى الاستثناء؟ إلا هنا أداة استثناء، وما معنى الاستثناء؟ إخراج. طب أنت كيف تخرج جمع من مفرد؟ نحن نقول: جاء القوم إلا زيدا. جيد، قوم جماعة، واستثنينا زيدا من المجيء، لكن أن نقول جاء زيد إلا القوم هذا لا يقبل أبدا في لغة العرب. فكيف هنا إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين؟ نستثني مجموع، جمع مذكر سالم، المصلون يستثنى من الإنسان. إذا الإنسان هنا ليس الإنسان المفرد، هو لفظ مفرد ولكن يشمل جنس الإنسان، يشمل جنس الإنسان، كل جنس الإنسان، فجميع البشر جبلوا على هذه الصفات. ثم ينجو من هذه الصفات من شاء الله تبارك وتعالى لهم بالتوفيق، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وطبعا لن يكون مصليا إلا إذا كان مؤمنا مسلما، فإذا كأنه يقول: إلا المؤمنين المسلمين المصلين، فهم لا يتصفون بصفة الهلع، وما صفاتهم؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ودائمون هنا يعني مستمرون، لا يشغلهم عنها شاغل ولا يؤخرونها عن وقتها، ما يقول لك طيب وأنا الوقت يعني العصر أذن ولا المغرب أذنت، يعني باقي 10 دقائق على الهاف تايم، باقي 10 دقائق بين الشوطين، أخلص 10 دقائق لا شو أشوف يمكن النادي اللي بحبه يجيب هدف، أو أشوف لعبة جيدة لرونالدو ولا السلس. شو الكلام هذه؟ أخلاق المسلمين، شباب المسلمين يعيشون بهذه الطريقة، ومصلي يؤخر الصلاة من أجل مباراة كرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أمة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. نداء المؤذن ماذا يقول في ندائه؟ حي على الصلاة، تعالوا إليها، حي على الفلاح. فلاحكم في أن تجيبوا النداء. لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم في أن يتأخر عن صلاة الجماعة، مع أنه كان يسكن بعيدا عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن أجب. وهذا شاب بكامل قواه وكامل صحته يؤخر صلاة الجماعة حتى تنتهي المباراة. سبحانك يا رب. الذين هم على صلاتهم دائمون، لا يشغلهم عنها شاغل أبدا. هنا دائمون، وفي آخر الصفات والذين هم على صلاتهم يحافظون. وفي الآيات التي استمعتم إليها نجد أن الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدأ الكلام بالصلاة وأنهى الكلام أيضا بالصلاة، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن الصلاة ليس بالشيء الهين كما يفرط فيه كثير من الناس. صلاة عمود هذا الدين، دين بغير صلاة لا دين. صلاة الفريضة الواحد أو الركن الوحيد في الإسلام بعد الشهادة الذي اختلف فيه الأئمة الأربعة، هل تاركها يكفر أم لا؟ ليس بالشيء الهين. بعض الناس كده يعني ينظر للصلاة، صلي يا فلان ادعينا ربنا يهدينا. سبحان الله، نعم يهد الله من يشاء، لكن لابد أن تكون عندك مبادرة، كما أنك تسعى لعملك مبكرا. ووالله الذي لا إله إلا هو هذا يمين يحاسبني عليه ربي سبحانه وتعالى، لو فرض عليكم الدوام عقب الفجر، يعني تصلوا الفجر وتروحوا الدوام، لما استطاع منكم أحد أن يعترض. ولو فرض عليكم الدوام أن تعودوا المغرب من دوامكم لن يستطيع منكم أحد أن يعترض. ولكننا سبحان الله عند الصلاة يقول لك أصل ركعت أصل، نعم عفى ربنا تبارك وتعالى عن وعن الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكره. ولكنك لا تستهين بفرض الله تبارك وتعالى، وقبل الأذان ب10 دقائق تقول ريح. بالله عليك لو أنت في مؤسسة حكومية وأنت في منصب كبير وقيل لك الساعة كذا لابد أن تستقبل رئيسك، والله لو قبل الفجر بساعة لا تقول للبيت انتبه اضبط الساعة اضبط المنبه اضبط لها بعدين يحصل لنا كذا لكذا، وتخلي الأولاد كلهم في يقظة حتى يوقظوك للموعد الدنيوي الذي تخشى على وظيفتك من أجل فواته. الله رزقنا أحيانا وأعطانا ونعمه علينا لا تحصى ولا تعد، لماذا نفرط في موعد لقائه؟ أليس في موعد لقائنا مع الله تبارك، أليس في الصلاة موعد لقاء مع الله تبارك وتعالى؟ نناجيه ويناجينا، نقول له في الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيجيبنا حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الرب سبحانه وتعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر الفاتحة. كلام يرد عليك من؟ ملك الملوك. آه لو أن أحدنا جلس مع كبير من الكبراء، أولا قبل أن يذهب لابد أن يختار أعظم ما عنده من ثوب، ويظل يهندم حاله، يجيب الحرمة كده زينة، ويضرب في المرأة ويدهن أفضل عود عنده وأفضل ريحة ويتبخر ويتعطر، أوه لو راح قابل ورجع كل ما يقابله واحد يقول له البارحة كنت قاعد مع فلان، يريد أن يخبر الناس جميعا بأنه قابل فلان، وفلان هذا من بشر منه. سبحانك أنت تكون في حضرة ملك الملوك 5 مرات وتستهين بهذه الحضرة وتستهين بهذا اللقاء وتفوته عليك وتفوت صلاة الجماعة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ومدام استقاموا على صلاتهم واستمروا عليها وما شغلهم عنها شاغل، إذن فالمال في نظرهم هين، يخرجون حق الله تبارك وتعالى فيه، ولذلك أعقبه بقوله تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن سبحان الله قبل أن تأتينا هذه الورقة جال في خاطري أن أحدا سيسأل هذا السؤال، عندما قلت لابد أن نحدث بنعمة الله تبارك وتعالى ولا نكتمها، فقلت لابد أن يسأل سائل ويقول كيف نجمع بين هذا القول وبين بعض الآثار المنقولة بأن نستعين على قضاء حوائجنا بالكتمان. على قضاء حوائجك، أنت تسعى لقضاء حاجة لتتكتم الأمر إلى أن تأتيك النعمة فتحدث بها، في فرق بين هذا وذاك، وهذا يدل على أن يعني الخواطر يعني إن شاء الله تكون قلوبنا متفقة بإذن الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يؤلف بين قلوب عباده المؤمنين. فأقول ما دام قد داوم على صلاته وخشي ربه ولم يشغله شاغل عنها، فإن المال سيصبح في نظره هينا ويجعله وسيلة. إياك أن تجعل المال غاية، المال ليس بغاية، المال وسيلة، بل كل ما في الوجود وسيلة، حتى إن العبادات التي تعبدنا بها ربنا تبارك وتعالى هي وسائل لا غايات. الصلاة وسيلة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهكذا العبادات كلها لتهذيب الأنفس، لرقي الإنسان مع ربه. فما هي غاية المؤمن وكدح المؤمن في حياته الدنيا وسعيه؟ إلى أين ينتهي؟ لن ينتهي كدنا ولا كدحنا ولا تعبنا إلا إذا حطت رحالنا عند مليكنا سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى. هذه غاية المؤمن، هذه غاية المؤمن. ما دمت قد جعلت لك غاية فاسلك إليها وسيلة مشروعة، فاعلم أن كل هذه الوسائل لابد أن تخدم هذه الغاية العظيمة. إذن فلا غايتك أن تكون من ذوي الأملاك ولا من الأثرياء ولا من الوجهاء ولا من كذا ولا كذا، إنما كل هذه وسائل، ويا ويلك لو ألهتك هذه الوسائل عن غايتك الكبرى. كن لك غاية، لابد أن تكون لك غاية، كن صاحب غاية، كن صاحب هدف، فإذا ما أصبحت ذا غاية سعيت لها. الغايات الدنيوية، في بعض أهداف دنيوية الإنسان أحيانا يعني في صغره كده يحط في دماغه أنه يخرج مهندسا، ويعتقد أن هدفه الحياة أن يكون مهندسا، هذا هدف دنيوي. لكن في حد ذاته بعد أن يتخرج ويصبح مهندسا ويصبح ويتزوج ويبقى عنده أولاد، كل هذه وسائل. ما غايتك أنت كمسلم؟ غاية أخرى خالص. نضرب مثال لمن يريد أن تكون له غاية دنيوية. هذا الذي يريد، إنسان طموح، شاب طموح، يريد أن يكون مهندسا، فجعل هناك هدفا يريد أن يصل إليه. تجد يلعب يلهو؟ لا، إنما بيبحث عن المواد التي لابد أن يتقوى فيها لكي يحصل فيها على أعلى الدرجات التي تمكنه من دخول كلية الهندسة. فلا تجده يترك الرياضيات مثلا والفيزياء ويذاكر مثلا في فكر أرسطو والمنطق وغيره. لا، هو وضع غاية معينة، هدف معين يريد أن يصل إليه، فبيسعى لتحقيق الهدف بالوسائل التي توصله إلى الهدف. فلو وجدناه يريد أن يدخل كلية الهندسة ثم بعد ذلك يدرس الأدب والشعر والنثر والمنطق والجغرافيا والتاريخ، قلنا له أنت معتوه، هذه المواد ليست بمواد الهندسة، هذه مواد أدبية. إذا كنت تريد أن تدخل كلية الأداب أو كلية الألسن أو كلية التاريخ أو هذه الكليات، تدرس هذه المواد. والعكس فكذلك، إنسان مسلم جعل غايته أن يفوز برضوان الله تبارك وتعالى في الآخرة، ثم بعد ذلك يسلك الوسائل البعيدة كل البعد عن تحقيق هذه الغاية، يترك الصلاة، لا يصوم، يفجر، يعربد، يقدم على المعاصي، يبعد عن الطاعات، يحب الفجار ويكره الصالحين، ويبتعد عن مجالس العلم ويجلس في مجالس السوء. هذه وسائل من يريد أن يفوز برضوان الله. كيف هذا الكلام؟ كيف هذا الكلام؟ إذن لابد أن تخدم الوسائل الغاية التي تريدها، لك غاية معينة. فلما داوم على الصلاة احتقر المال، فسخره في خدمة دين الله، وأخرج حق الله تبارك وتعالى المعلوم، وهذا حق، أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى بأنه حق. والذين في أموالهم حق معلوم في هذه الآية وفي الذريات، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. فالحق المعلوم عند كثير من المفسرين هو الزكاة المفروضة، فهي معلومة ومحددة. بعض الناس كما قلت لكم في مسألة الزكاة يفرطون تفريطا كبيرا، لا يحسبها بدقة ولا أي شيء، إنما يقول لك أي حطط لك يعني كم يعني رزمة أموال من عشرات دراهم في الدرج، يمر عليه مسكين يعطله 10 دراهم، يمر عليه واحد ثاني يعطله 5 دراهم، يقول له فلان زكاة مالك، يقول لك ما أنا كل اللي بيعدي عليه بعطيه. ولا تيجي تحسب يمكن كل اللي بيخرجه في السنة هذا ما يطلعش 10,000 درهم، وربما حق الله تبارك وتعالى في المال عنده يمكن 1,000,000، يمكن عنده 40 مليون، حق الله سبحانه وتعالى فيها 1,000,000. وكما قلت لكم إن الإنسان دائما في حساب يعني دقيق مع الله تبارك وتعالى، فيحسب فقط الذي يأتيه، أقصد يحسب فقط الذي يخرجه ولا يحسب الذي يأتيه. يعني لو جينا قلنا له أنت عندك 40 مليون، زكاتك 1,000,000، يقول لك وين طلع 1,000,000 زكاة في السنة؟ يقول لي يا أخي ربنا أعطك بعد 1,000,000 هذا 39، خلى لك 39. فيحسب اللي بيطلعه، يحسب اللي بيخرجه. يقول لك كيف أطلع 1,000,000؟ يقول لي يا أخي ربنا أعطاك 40، ممكن يأخذهم منك، يأخذهم منك رغم أنفك، تصرفهم على مرض خبيث عليك وعلى أولادك، ولا تستنفد هذا المال، أي أقصد لا يكفي هذا المال. فالذي وهب يسلك سبحانه وتعالى، الذي عنده القدرة أن يعز عنده القدرة أن يذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هكذا الإنسان يحسب إيش اللي يخرج منه، ما حسب اللي يدخله إيش، لا يحسب إيش اللي يخرج منه فقط ببخل وشح. فهذا على غير هذه الشاكلة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. العلماء قالوا في السائل والمحروم، قالوا السائل هو فقير محتاج ولم يستطع أن يصبر فتكفف الناس، ذهب إلى هذا وكلمه ظروف كذا ظروف كذا وسعى إلى العمل ولم يجد، أو إن سعيه مع دخله لا يقضي حاجاته وحاجات بيته فيتكفف الناس. هذا السائل. المحروم، العلماء لهم تفسير دقيق جدا في المحروم، قالوا المحروم هو محتاج ولكنه تعفف عن المسألة فظنه الأغنياء أنه غني، كما قال ربنا تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وهو في أشد الحاجة، والله ربما تمر عليه ليلته لا يتزود من الطعام هو وأولاده ولكن لا يسأل أحدا. هؤلاء ينبغي أن نفطن له، هذا الصنف من الناس لابد أن نسأل عليه وأن نبحث. بعض الناس للأسف يعطون زكاة أموال لمن لا يستحقونها، وأخبرتكم في مرة من المرات قلت ماشي أنا لقيت ازدحام شديد، كنت لسه جاي جديد في دبي ما شاء الله، لقيت سيارات BMW رينج روفر مرسيدس، قلت ايش الزحام هذا، قلت يمكن في شيء بيتباع ولا شيء راح نشتري للاولاد. فقالوا هذا يوزعون الزكاه، قلت يعني دول اللي بيوزعوا الزكاه، قال لا هذا اللي بياخذوها. قلت اي والله، قلت اما لما اللي بياخذ زكاه راكب رينج روفر امال اللي بيعطوا الزكاه كيف حاله. قلت لله في خلقه شؤون، سبحان الله لله في خلقه شؤون. فإذا إخوتي الكرام بعض الناس لا يحسن يعني لا يحسنون التصرف حتى في زكاة أموالهم. مسألة أيضا بعض الناس يفرطون في مسألة المسألة، يعني في حكاية المسألة يكون عنده الحمد لله ما يكفيه لكن يقول لك زيادة الخير خيرين وروح يسأل هذا ويسأل هذا. إخوتي الكرام هذه المسألة لا تحل أبدا إلا لرجل ذي فقر مدقع أو رجل تحمل حمالة، رجل شريف في قومه فوقعت جناية بين واحد من قبيلته في حق آخر فتحمل الدية مثلا ثم لم يستطع أن يدفعها، هذا يستحق من الصدقة. أو رجل اجتاحته جائحة، كان صاحب أموال وعنده تجارات فجاءت عليه سنة الله تبارك وتعالى فأفلس، وشهد ثلاثة من ذوي الحجة من ذوي العقول من أهله أنه اجتاحته جائحة، هذا تحل له المسألة. إنما واحد عنده أموال تكفيه الحمد لله. رسول الله يقول من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا، حيزت له الدنيا. فكيف إنسان يكون عنده الحمد لله من الأموال ما يكفيه ويروح يسأل الناس؟ هذا يأتي بنكتة سوداء في وجهه يوم القيامة وكأنها مزعة لحم، ولكن كثيرا من الناس لا يفطنون لذلك، يقول لك زيادة الخير خيرين والبحر يحب الزيادة، ايش هالكلام؟ أمثلة كلها ضلال. اترك غيرك من المحرومين، اترك غيرك من المحتاجين يأخذون زكاة الأموال. فإذا لابد أن نفطن لهؤلاء.